بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو جامع الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى رحمة واسعة ورحمة أئمة المسلمين سلفا وخلفا. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ومن صورة المجادلة. قال: حدثنا عبد بن حميد والحسن بن علي الحلواني، المعنى واحد. قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر الأنصاري قال: كنت رجلا قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري، فلما دخل رمضان تظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ رمضان، فرقا من أن أصيب منها في ليلتي، فأتتابع في ذلك إلى أن يدركني النهار وأنا لا أقدر أن أنزع. فبينما هي تخدمني ذات ليلة إذ تكشف لي منها شيء فوثبت عليها، فلما أصبحت غدوت على قومي فأخبرتهم خبري، فقلت: انطلقوا معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بأمري. فقالوا: لا والله لا نفعل، نتخوف أن ينزل فينا القرآن أو يقول فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالة يبقى علينا عارها، ولكن اذهب أنت فاصنع ما بدا لك. قال: فخرجت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته خبري، فقال: أنت بذاك؟ قلت: أنا بذاك. قال: أنت بذاك؟ قلت: أنا بذاك. قال: أنت بذاك؟ قلت: أنا بذاك. وها أنا ذا، فامض في حكم الله فإني صابر لذلك. قال: اعتق رقبة. قال: فضربت صفحة عنقي بيدي، فقلت: لا والذي بعثك بالحق لا أملك غيرها. قال: صم شهرين. قلت: يا رسول الله، وهل أصابني ما أصابني إلا في الصيام؟ قال: فأطعم 60 مسكينا. قلت: والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا هذه وحشى ما لنا عشاء. قال: اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فقل له فليدفعها إليك فأطعم عنك منها وسقا 60 مسكينا، ثم استعن بسائره عليك وعلى عيالك. قال: فرجعت إلى قومي فقلت: وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، ووجدت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم السعة والبركة، أمر لي بصدقتكم فادفعوها إلي، فدفعوها إلي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. قال محمد: سليمان بن يسار لم يسمع عندي من سلمة بن صخر. قال: ويقال سلمة بن صخر ويقال سلمان بن صخر. وفي الباب عن خولة بنت ثعلبة وهي امرأة أوس بن الصامت.
حديث عظيم فيه منات فوائد جليلة. فهذا سلمة بن صخر ويقال سلمان بن صخر، يحكي قصته التي بسببها بان حكم من أتى امرأته وهو في رمضان ففيها الكفارة المغلظة. هذه الكفارة المغلظة تكون بسبب الظهار، وتكون بسبب أيضا اتيان الرجل امرأته في رمضان. فقال: وقد أتاها، فلما أصبحت غدوت على قومي فأخبرتهم خبري، أي أنني أتيت امرأتي في رمضان، فقلت: انطلقوا معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بأمري، تعالوا معي إلى رسول الله حتى أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمري. فقالوا: لا والله لا نفعل، نتخوف أن ينزل فينا القرآن أو يقول فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالة يبقى عليها عارنا. أنت الآن خالفت، فلا نأتي معك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتخوف أن ينزل فينا القرآن. هذا زمن الوحي، فقد يحكم عليهم الوحي بشيء، أو يقول النبي مقالة يبقى عارها فينا، ولكن اذهب أنت فاصنع ما بدا لك، أنت صاحب المخالفة، واذهب أنت. قال: فخرجت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته خبري. وهذا دليل على أن الإنسان إذا وقع في أمر لجأ إلى أهل العلم وسأل أهل العلم، ما يقول ما أحد رآني مثلا ويسكت ويأتي يستفتي بعد 10 سنين، أو يستفتي مثلا مراوغا في السؤال من أجل استخراج فتوى تناسب حاله، وما أكثر هؤلاء الذين يستخرجون من العلماء فتوى تناسب حالهم، فلا يعطي العالم السؤال كما ينبغي. وما يدري المسكين أن هذا لا يغير الحكم الشرعي، العالم يفتي بموجب ما سمع، لكن لا تبرأ عهدته إلا إذا أعطى العالم السؤال على وجهه. فقال: فخرجت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خبري، فقال: أنت بذاك؟ أنت بذاك؟ قلت: أنا بذاك. قال: أنت بذاك؟ قلت: أنا بذاك. قال: أنت بذاك؟ يعني النبي أنت الذي فعلت ذلك؟ قال: أنا بذاك. وها أنا ذا، اسمع بقى كلام هذا الصحابي الجليل الذي يعبر عن موقف المسلم تجاه أمر الله عز وجل. فغاية المسلم أن يرضي الله تبارك وتعالى، حتى ولو كان سيكون الجواب بالنسبة له عظيما ويكلفه كلفة عظيمة، بصيام، بكفارة، بشيء، بحد في ظهره لا يبالي. فالمرأة الغامدية قد أتت النبي وهي تعلم أنها ستحد في ظهره، أنها سترجم حتى الموت، ومع ذلك تقول: يا رسول الله، أصبت حدا فظهرني. فأراد النبي أن يراجعها، قالت: يا رسول الله، لا تراجعني كما رجعت ما إذن، فإني حبل من الزنا. ويعطيها النبي الفرصة ثم تعود. فانظر جواب النبي سيترتب عليه ماذا، يرجمها حتى الموت ومع ذلك هي مصرة. كيف بقى بالكفارة، قوام أمال أو صيام أو غير ذلك؟ ولكن إذا نظرت الناس اليوم وجدت الناس يزهدون في هذه الأمور. يعني أنا مثلا ما أذكر لقيت في حياتي رجلا صائما شهرين، فسألته لما الصوم، فيقول: والله ظهرت من امرأتي. مع أن الظهار يقع في اليوم باعتبار البلد مثلا يمكن عشرات إن لم يكن مئات المرات. كم الذي يقول: أنت كزوجتي، أنت كأمي، تحرم علي زي أمي؟ كم الذين يقولون هذا؟ ومع ذلك أحد منهم يا أخواني لقي رجلا مرة فقال: أنا صائم من أجل الظهر، أو من أجل جماع امرأتي في رمضان، أو شيء من هذا. إنما الناس ألغوا شيئا اسمه عتق الرقبة والصيام، ويعمدون إلى إيه؟ إلى الصدقة، إلى إطعام 60 مسكين. ده هذا الذي يعني ربما تتحرك نفسه. وإلا كثير من النساء قد تأتي تستفتي، فإن قلنا زوجك يأتي، قالت: زوجي ما يبالي، زوجي أنا مش رايح الشيء. يعني هي كمان التي تأتي تستفتي عن زوجها. ولكن انظر إلى الصحابة ماذا قال. قال: وها أنا ذا، فأمضي في حكم الله. ها أنا ذا يا رسول، جئته فأمضي في حكم الله، فإني صابر لذلك. الله أكبر. أمضي في حكم الله فإني صابر لذلك، يعني ليكن ما يكن، فاحكم في بما أنزل الله فإني صابر لذلك. الله أكبر. هذه نفوس تنشرح لأمر الله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه إخواني دروس وتربوية عظيمة جدا، أن الإنسان لا يضيق صدره بالسنة ولا بحكم الله عز وجل، وإنما يكون غاية الإنسان أن يرضى الله سبحانه وتعالى عنه، وأن ترفع عنه حوبة هذا الإثم ومغبة هذا الذنب ولو كلفه ما كلفه. هكذا كان الصحابة. أعلمتم كيف تألق الصحابة؟ أعلمتم كيف أن الصحابة قد سبقوا سبقا بعينا؟ أعلمتم أن خير الأمة الصحابة ولم يأتي أحد بعدهم مثلهم؟ هل هذا على وجه الإجمال أو التفصيل؟ بمعنى هل هذا في مفرد كل صحابي؟ يعني لا يأتي أحد بعض الصحابة أفضل من أحد من الصحابة أبدا؟ هذا الذي يظهر. فالصحابة إنما يفضلون الأمة بمجموعهم وبأفرادهم، فليس يأتي أحد بعض الصحابة في مفرده مهما جل قدره يدرك أحدا من الصحابة ولو لم يكن من المبشرين بالجنة ولو لم يكن إلى آخره. هذا هو الصحيح من كلام أهل العلم، هذا هو الصحيح. ولهذا لما سئل بعضهم بعض السلف كما ذكر الخلال في السنة عن المفاضلة بين عمر بن عبد العزيز وبين معاوية، معاوية وعمر بن عبد العزيز، قال ليس أحد يفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحبة عظيمة جدا ما يدركها أحد. فمعاوية رضي الله عنه أفضل من عمر بن عبد العزيز، وإن كانت سيرة عمر بن عبد العزيز سيرة عظيمة جدا صنف فيها العلماء، كابن رجب له مصنف في سيرة عمر بن عبد العزيز، ولكن ليس أحد يدرك الصحابي. فمفرد الصحابي الواحد من الصحابة أفضل من الواحد من مناتب بعض الصحابة ولو كان جليل القدر، ولو كان جليل القدر. ولهذا قال ابن عمر كما صح عنه لمقام أحدهم ساعة في سبيل الله خير من عبادتكم كذا سنة. قال وها أنا ذا فأمضي فيه حكم الله فإني صابر بذلك. فذكر الكفارة قال أعتق رقبة، قال فضربت صفحة عنق بيدي فقلت لا والذي بعدك بالحق ما أصبحت أملك غيرها، ما عندي رقبة ولا أملك رقبة، ما عندنا رقبة فقط، لا أملك إلا نفسي. قال طيب صم شهرين. قلت يا رسول الله ولا أصابني ما أصابني إلا في الصيام، وكان رجل لا يصبر على النساء وهو يبعد نفسه عن امرأته، لكن قدر الله أن يرى منها ما دعاه فوقع بها. قال فأطعم 60 مسكينا. قلت والذي بعدك بالحق لقد بتنا ليلتنا هذه وحشة، ما لنا عشاء، ما عندنا العشاء حتى. قال اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فقل له فليدفعها إليك فأطعم عنك منها وسقا 60 مسكينا، ثم استعن بسائري عليك وعلى عيالك تؤدي الكفار. فدل هذا على أن الكفارة ليس بلازم أن تكون من مال الإنسان، وأنها لا تسقط أيضا عليه بعجزه بل يلتمسها، فإن لم يجدها فأنا تبقى في عنقه. وهذا الصحيح من قولي أهل العلم، وبعض العلم يرى أنها تسقط مع عدم القدرة، واستدل بما جاء في الصحيح من حديث أبو هريرة في الحديث الآخر لما الرجل قال يا رسول الله لا أجد لا أستطيع، فقام رجل فتصدق على هذا الرجل فقال النبي أطعمه يعني 60 مسكينا، قال يا رسول الله على أفقر مني، ما في ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني في المدينة. فضحك النبي وقال أطعمه أهلك. قالوا إذن هنا دل ذلك على أن الكفارة لا تلزمه إذا عجز عنها، ولكن من رأى الكفارة قال لا تسقط عنه، بل المسألة هنا تعارض هنا واجبان، واجب طعام الأهل فهم لا يجدون شيئا وهو واجب علي أن ينفق عليهم، وواجب الكفارة. أما الكفارة فمبناها على يعني السعة في أدائها، وأما إطعام الأبناء والأهل فهذا لا يتأخر، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الواجب على واجب الإطعام وتبقى في عنقه. وهذا هو الصحيح من قولي أهل العلم أنها لا تسقط عنه، فمتى ما وجدها يوما قام بها. قال فرجعت إلى القوم فقلت وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، ما وقف أحد بجواري، خيلتم إلي أن المسألة صعبة وأنه سوف ينزل فينا القرآن وأنه كذا وكذا، وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، ووجدت عند رسول الله السعة والبركة. بارك الله، ووالله إن للسعة والبركة في الشريعة حتى ولو كان فيها الرجل، والله إنها لسعة وبركة حتى ولو كان فيها قطع الرقاب، والله إنها لسعة وبركة ولو كان فيها قطع الأيادي، ولكم في القصاص حياة، والله إنها لسعة وبركة بالأمة إذ ينفذ حد الله في واحد، لسعة وبركة في الأمة إذ تمتثل الأمة شريعة ربها عز وجل. كم السارق لو قطعت يد سارق، كم الزاني لو رجم زاني، كم ولكم في القصاص حياء يا أولي الألباب. وما وجدت الأمة ضنكا إلا يوم أن تعطلت أحكام الله وشريعة الله. ولهذا عبثا ثم عبثا ثم عبثا تنشد الأمة صلاح حياة مع مخالفتها لشريعة ربها عبثا. ومن أعرض عن ذكر فإن له معيشة ضنكا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر وأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. من يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذه الحياة الطيبة لا تكون إلا في ظل الشريعة. فعبثا يحاول الناس حياة صالحة بعيدة عن الشريعة عبثا ولن يكون. فقال ووجدت عند رسول الله السعة والبركة. أمر لي بصدقتكم فادفعوها إلي فدفعوا إلي. وهذا يدل على أن من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا تحتسب. قد تسرق مال أخيك أو تكون قد أخذت مال أخيك وغصبته ولا تريد أن تتوب وأن ترجع الحق لأهله فيأخذوا منك. ولربما والله لو اتقيت الله وأتيت وقلت هذا يا أخي مالك من 10 سنين هذا مالك قد أخذته منك وأنا غاصب له فخذ هذا المال وأضعافه لأنني قد عطلت مالك عنك. والله قد يجعل له لك مخرجا ويقول لا أريد مالي وأنا مسامحك. فمن أدى حق الله عز وجل وقام شرع إليه سبحانه وتعالى فالسعة والبركة. لا تظن أنك حينما تبغي على خصمك وتتكاثر بالبغي أنك ستنتصر، بل إن اتقيت الله فيه ولو عصى الله فيك جعل الله عز وجل لك مخرجا ووسع لك بما لم يوسع عليك بتكاثر الباطل لكي تبغي عليه. قد يفعل الإنسان هكذا مع خصم يا إخوان، يأتي بالظلم من واحد يكذب عليه وتعالى اكذب تعالى يلا افتري تعالى ادعي تعالى تعالى عشان نموته خالص. وينسى هؤلاء أن قلوب العباد بين يدي الله وأن الذي ينصرك اليوم في الظلم سيبغي عليك غدا وسيفضحك غدا. لكن إن استعنت الله والله فقط واتقيت الله سبحانه وتعالى ورخصت ربك أعانك الله. أليس الله يقول جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قال له رجل وهذا أمر صعب قال إن لي رحما أصلوا ما يقطعوني. النفس يا أخوان مجهولة. أنا أعطي أخي مرة ومع ذلك يرد ويسيء إلي، مرة يرد إلي ويسيء وينالني منه الأذى. صعب يا أخواني أن أواصل، صعب صعب بل أقاطعه. لكن النبي ماذا قال؟ قال صلى الله عليه وسلم لا، ثم قال وإلى أن قال ولا يزال عليك إيه من الله ظهيرا عليه، أنت معان عليه. الإنسان قد يبتعد عن أخي أو أختي أو كذا ويقول سأفعل من باب أن يعان عليهم، لا، صلة الرحم مما يعينك الله سبحانه وتعالى عليهم. إذا من يتقي لا يجعله مخرجا. من يعمل بالشريعة وجد السعة والبركة والحمد لله. نعم.
قال رحمه الله حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا عبيد الله الأشجعي عن الثوري عن عثمان بن المغيرة الثقفي عن سالم بن أبي الجعد عن علي بن علقمة الأنماري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لما نزلت يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ما ترى دينارا؟ قلت لا يطيقونه. قال فنصف دينار؟ قلت لا يطيقونه. قال فكم؟ قلت شعيرة. قال إنك لزهيد. قال فنزلت أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات الآية. قال فبي خفف الله عن هذه الأمة. قال هذا قال هذا حديث حسن غريب إنما نعرفه من هذا الوجه. ومعنى قوله شعيرة يعني وزن شعيرة من ذهب. وأبو الجعد اسمه رافع.
يا سلام رضي الله عنه. فلي خفف الله عن هذه الأمة أشفق المخدومة لديه من الوقت الصدقات، فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم. فلهذا رخص فيه، انتقل الأمر من الوجوب ورخص في المناجاة دون أن يقدم الإنسان شيئا، فبي خفف الله عن هذه الأمة. نعم، وبالصحابة خفف الله عن هذه الأمة. ولهذا جاء عند مسلم أن النبي قال وأنا أمانة لأصحابي، قال النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحاب ما يوعدون، وأصحابي أمانة لهذه الأمة فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون، وهكذا. فالصحابة أمن رحمه رضي الله عنه. والحمد لله أن الله عز وجل اختار لنبي هذا الصح الكريم الذي حصل بهم ولله الحمد والمنة تيسير وتخفيف وبصيرة، فنحن على طريقتهم ونحن على هديهم ونحن على سيرهم نقتفي ونتأسى. نعم. في الكفارة المغلظة أنها تكون في الظهار وتكون أيضا في الجماع. نعم.
قال رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يونس عن شيبان عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن يهوديا أتى على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال السلام عليكم، فرد عليه القوم، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون ما قال هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. سلم يا نبي الله؟ قال لا، ولكنه قال كذا وكذا، ردوه علي. فردوه قال قلنا السلام عليكم. قال نعم. قلت
السلام عليكم.
قلت السلام عليكم. قال نعم. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك إذا سلم عليكم أحد من أهل الكتاب فقولوا عليك ما قلت. قال وإذا جاءوك حيوك ما لم يحيك به الله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
نعم، هذا إذا قال السلام عليك فقولوا عليك، يعني عليك مثل ما قلت. لكن إذا قال السلام عليك وتحققت فهل تقول وعليك أو تقول عليك السلام؟ قولان لأهل العلم. من أخذ هذا الحديث قال مطلقا إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم، ومن نظر إلى العلة ويشهد لها بعض الروايات فإن النبي قال فإنهم يقولون السلام عليكم، فعلل النبي الرد وعليكم بما إذا قالوا السلام، فإذا قالوا السلام فهو يدخل في عموم قول الله عز وجل وإذا حيوز بالحياة فحيوا بأحسن منها أو ردوا، قولان لأهل العلم. هذا إذا قال السلام. أما إذا قال السام فقول واحد وأن تقول عليك السام عليك عن الموت والهلكة والدمار. نعم. تمشي يعلمون يعني، لكن مثل التخفيفات. نعم. لا أبدا لا تبدأوا، ده هذا إذا بدأوك، لكن النبي يقول لا تبدأوا ما تبدأوا أبدا، لا تسلم. لو خليط بالمسلم ونصارى وغير مسلمين يعني تسلم وتقصد المسلم. نعم. صباح الخير مساء الخير بعد السلام، فانت تعلمه يعني مثلا هو يقول لك مثلا مساء الخير تقول اهلا، قل السلام عليكم، قل السلام عليكم تعلمه يعني. نعم.
لو بدا شيخنا اليهود او النصارى بغير سلام المسلمين يعني صباح الخير تحيه اخرى يعني
مفيش مانع. نعم، لو قال نصراني انا صباح الخير تقول اهلا او ازيك أو أي حاجة وحاجات اللي هي ملاش معنى. نعم.
قال رحمه الله: باب ومن سورة الحشر. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن عمر رضي الله عنهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حرك رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير وقطع وهي البويرة، فأنزل الله: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. قال:
ما في بأس إذا احتاج المسلمون إلى حرق الشجر من باب الإغاظة، ما في بأس، ولكن لا يكون هذا ديدنا دائما، هذا إذا حصل حاجة أو حصل تابعا لشيء. نعم.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها. قال: اللينة النخلة. وليخزي الفاسقين. قال: استنزلوهم من حصونهم. قال: وأمروا بقطع النخل فحك في صدورهم. فقال المسلمون: ما قطعنا بعضا وترك قد قطعنا بعضا وتركنا بعضا، فلنسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لنا فيما قطعنا من أجر، وهل علينا فيما تركنا من وزر. فأنزل الله تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها، الآية. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. وروى بعضهم هذا الحديث عن حفص بن غياث عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير مرسلا، ولم يذكر فيها عن ابن عباس رضي الله عنهما. حدثني بذلك عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا هارون بن معاوية عن حفص بن غياث عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال أبو عيسى: سمع مني محمد ابن إسماعيل هذا الحديث. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن فضيل بن غزوان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار بات به ضيف، فلم يكن عنده إلا قوته وقوت صبيانه، فقال لامرأته: نومي الصبية وأطفئ السراج وقربي للضيف ما عندك. فنزلت هذه الآية: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قال: هذا حديث حسن صحيح. قال رحمه الله: باب ومن سورة الممتحنة. قال حدثنا ابن عمر قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن حسن بن محمد هو ابن الحنفية عن عبيد الله بن أبي رافع قال: سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد بن الأسود، فقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن فيها ضعينة معها كتاب،
فإن بها ضعينة يعني امرأة،
فإن بها ضعينة معها كتاب، فخذوه منها فأتوني به.
وهذا بوحي حينما كتب حاطب إلى أهل مكة، أوحى الله إلى نبيه هذا.
قال: فخرجنا تتعادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة، فإذا نحن بالضعينة، فقلنا: أخرج الكتاب. فقالت: ما معي من كتاب. فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب. قال: فأخرجته من أقاصها.
لأن الخبر بوحي، يعني الكتاب معك، فإما تخرج الكتاب وإما نجردك من الإيه، من الثياب. إما هذا على وجه التهديد، ولا يفعل ذلك، وإما فعلا على هذا الوجه للحاجة إلى ذلك، فالحاجة إلى ذلك حاجة عظيمة جدا. نعم. فيجوز أن ينكشف الرجل على عورة المرأة إذا كان لحاجة، رجل ينقذها من غرق، رجل يطببها وغير ذلك، يجوز الحاجة. وهذه كل هذه الحاجات لا تبلغ هذه الحاجة التي في هذه القصة، فإما يكون هذا باب التهديد، وإما لأنهم يعلمون أن المرأة العربية أو المرأة الحرة يصعب عليها ذلك. نعم.
ما ننسى الجيش بالعربي
لماذا؟
يعني؟
يعني في الكشف الطبي يعني عند الكشف الطبي قد يكون يحتاجون إلى ذلك.
كل جماعة حتى
نعم
كلهم مع بعض جميعا
هذا ما ينبغي. كيف يقول جمع
أنا
نعم نعم لا هذا ما ينبغي نعم.
قال فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس من المشركين بمكة يخبرهم ببعض أمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا حاطب؟
يعني ما أن الوحي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا والمسألة ليست سهلة. حاطب يكتب إلى قريش ليس مسألة سهلة ولكن حاطب الصحابي حاطب البدري حاطب ذو الفضائل فمثل هذا وإن أخطأ وإن حصل منه هذا الذي حصل ينبغي أن يستفصل. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا يا حاطب في رواية ما حملك على هذا يا حاطب ما حملك على هذا يا حاطب. لهذا الإنسان ما يلتمس العثرات لإخوانه لا سيما من ظاهره الخير وإنما يستفصل ويسأل لماذا فعلت هذا ما حملك على هذا لعل له تأويل. هذا التأويل لا شك أنه يخفف الحكم. فهناك فرق بين رجل قصد المخالفة وبين رجل أراد التقرب إلى الله أو أراد فعل شيء من الأشياء التي يظنها يعني مشروعة أو جائزة أو تقربه إلى الله سبحانه وتعالى فأخطأ في ذلك. ولذا قل إمام الأئمة إلا ولو بعض التأويلات يظن أنه بذلك إنما ينصر السنة أو يتقرب بذلك الله عز وجل فيكون هذا على خلاف المشروع. فمن كان ديدنه هذا ومن كان منهجه نصرة السنة والذب عن الشريعة والدفاع عن الشريعة وكذا ثم وقع في زلة فإنه ينبع على زلته مع الاحتفاظ بإمامته ومع الاحتفاظ بفضله كما قال العلماء ولو أن كل إمام أخطأ تركناه لخطئه ما بقي لنا أحد لأنه لا يوجد إنسان ما يخطئ في عبارة في حكم في شيء. لهذا نبين الخطأ ثم نسلك للإمام وللعالم خطأه وبذلك نجمع بين الحسنيين نجمع بين الذب عن الشريعة إذ ننزه الشريعة عن هذه الأخطاء في عبارة أو في شيء أو في حكم أو في كذا ثم إننا أيضا لا ننسى العالم فضله ونذكر فضله فحتى لا ينتقص أحد أو حتى لا يعني يرد عليه بباطل. فنجمع بين الحسنيين بين براءة الإمام من الانحراف وبين براءة الشريعة مما يلتصق به وهذا هو منهج سلف الأمة رحمهم الله تعالى. فما كانوا يتركون شيئا من زلات العلماء إلا وينبهون عليه لكن مع الاحتفاظ بقدر أهل العلم والذب عن أعراضهم وغير ذلك. فحاطب رضي الله عنه فعل ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم يستفصل استفصل ما حملك على هذا حاطب يستفصل. ما يأتيني واحد الآن يبلغني مثلا عن أخ من إخوانكم حسابه على خير والأخ مثلا حسابه على خير يقول لي مثلا هذا الأخ فعل كيت وكيت وكيت أقول يأتينا هذا الأخ فأرعبه قل تعالى أنت فعلت كذا يا عدو نفسك أنت كذا أنت كذا أنت كذا. طب اصبر لعله هو المجن عليه أصلا لعله هو المجن عليه ليس الجاني لعله هو المظلوم ليس الظالم لعله هو المصيب ليس المخطئ. قل له ما عندك بلغني كذا فماذا أنت قائل ماذا أنت قائل واسمع منه. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لما صلى فرض الصبح يوما وجد رجلين قد اعتزل المصلى الصلاة فقال ما منعكما أن تصلي معنا ليه ما صلتوش ما اشتحانتوا زي تسيبونا في الصلاة أنتم كذا وكذا. قال يا رسول الله صلينا في رحالنا احنا صلينا أصلا. قال إذا صليتما في رحلكما ثم أتيتما أهل مسجد وهم يصلون فصلوا معه. يبقى الاستفصال يا أخوان لا سيما من أهل الفضل لا سيما من أهل الفضل. أنا أرى طالب علم على على جادة السلف أرى في يدي كتابا لواحد من البدع، أقول هذا الرجل مبتدع، لقد أبصرت كتابا في يده لفلان ابن فلان، أعوذ بالله. يا رجل، الرجل واخد الكتاب عشان يرد على الرجل، ومثلك ما يرد أصلا مثلا، يعني وسيقوم بما لم تستطع أنت القيام به مثلا يعني. فلماذا لما أبصرت كتابا في يدي لأهل البدع قلت كذا وكذا وكذا، أو أبصرت كتابا في مكتبتي مثلا؟ قد يدخل واحد على موقع مثلا شيخ من شيخ السنة، قد يرى مثلا موقع صديق، أو يرى مش عارف إيه، أو يرى مقطعا مثلا واحد حط له اسمه، فيقول هذا يوالي أهل البدع، أو هذا يتعامل مع البدع، أو هذا يثني عليه البدع، أو كذا أو كذا. يعني لو جاء واحد من البدع أثنى على شيخ السنة، ذنبه يعني أنه أهلا أثنى عليه، يقول لك نعم ما أثنى عليه إلا وبينه وبينه كذا، وبعدين يكتب مقال ويجيب كلام الإمام أحمد وكلام ابن بطة رحمه الله وكلام العلماء كلهم في من إيه صاحب واحدة من أهل البدع، ويحط بحث كبير، والمسألة أصلا ليس لها أصل، زي اللي بيتكلم كده على السرقات وسرقات التسجيلات وكذا، والمسألة ليس لها أصل. فتجد مثلا واحد يعمل مقال طول كده والمسألة ملهاش أصل، واخد بالك؟ أو ولهذا النبي قال إيه؟ قال هذه أمكم صفية، قال يا رسول الله أنت رسول الله، قال إني خشيت أن يقذف الشيطان في قلوبكما شيئا، واخد بالك؟ فقد يمشي الواحد مع أختي ليلا فيقول القائل هذا كان هذا يماشي النساء، فعلى المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى في من ظاهره الخير، أما من ظاهره البدعة والانحراف فهذا ما يظن به إلى الشر، من أظهر خيرا عملناه بذلك، ومن أظهر الشر عملناه بذلك. فينبغي على الإنسان في من ظاهره الخير أن يتريث، وألا يظن به إلا خيرا، ولا يعجل في الحكم عليه، لأنه مثله ما يأتي المخالفة أبدا، ولا يتعمد مخالفة السنة أبدا، لكن قد يقع له عبارة خلاف السنة، قد يقع له حكم يخالف السنة، قد يقع له موقف يخالف السنة، قد تغيب عنه السنة، غابت عن الصحابة، هذا الصحابي يغيب عنه سنة الاستئذان، وهذا الصحابي يغيب عنه حكم ميراث الجدة، وهذا الصحابة بجمع يغيب عنه ما يتعلق بحكم الطاعون إذا وقع في أرضنا هل ندخل أو نخرج. يعني كثير جدا يا إخوان، أمس إحنا نتكلم في أبو هريرة وابن عباس، أبو هريرة راوية الإسلام الراوي الأول، وابن عباس حبر الأمة ترجمان القرآن، يختلفان في عدة المرأة إذا توفي عنها زوجها وهي حامل والصغير يفتي به الآن، فمن ظهر السنة يا خريطة ما أحملك على هذا يا أخي، قرأت لك كذا، كيف هذا، ألا تعلم السنة كذا وكذا، من ظهر الخير، أما من ظهر البدع فهذا لا كرامة له. كذلك إنسان مثلا يدافع عن سنة أو يدافع عن خير، أو نقول له أنت ما تدافع الآن إلا لأنك كذا وكذا، أنت ترجو إيه يا متلون، أو لا، من أظهر خيرا عملناه به، ومن أظهر سوءا عملناه به، والإنسان يحب عودة الناس ويحب الخير للناس. إن كنت مع أهل البدع قلت أنت مع البدع، طيب ماشي لك حق، وإن تبرأت من أهل البدع إيه نعم هذا تبرؤ دبلوماسي، هذا تبرؤ ليس صحيحا، سبحان الله اطلعت الغيب، اطلعت على قلبي، يعني لنا عجبك هذا ولا أنا عجبك هذا، أعمل إيه يعني، أقتل نفسي على عادة توبة بني إسرائيل فيقتل بعضهم بعضا، يعني ماذا تريد؟ طيب ممكن ترسم لي ورقة، ممكن ترسل خطابا، كيف يعني، ما الصورة التي تريدها أنت مثلا حتى أنفذ، أمشي حرفيا، لأن السنة ما تكفيك والقرآن ما يكفيك. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، لا ما يكفيك، يقبل الله توبة أحدكم ما لم يغرغر، يعني لو تاب ما لم يغرغر قبل الله توبته، وده تغرغر تمشي تروح تيجي تألف تصنف اللي انت حاوس ما فيش فيها أبدا، سبحان الله. هؤلاء ليس محددين، هؤلاء نشارين نجارين، كيف هذا؟ فما هي علامة التوبة؟ فمن أظهر خيرا عملناه به، ولا نقول كما قلت سيد قطب
أبو سفيان يقبله رسول الله وسيد قطب ما يقبله. سبحان الله. والنبي معه الوحي، معه الوحي، ومع ذلك يقبل أبا سفيان ويأتي أبو سفيان ويقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيد قطب يقول ما أسلم من الإسلام الشفتين، فيش فايدة، لا أبو سفيان ولا هند ولا معاوية. يريد سيد قطب أن يحذف هذه الأسرة من تاريخ المسلمين، ويأبى الله إلا أن يجعل هذه الأسرة في مكان علي في المسلمين. فكم خدمت ودافعت ونافحت ونصرت الإسلام، والجميع وجميع عرضوا رقابه في سبيل الله. قل في يزيد ما شئت، قائد عظيم قواد المسلمين يوليه عمر، وقل في معاوية من شئت، صاحب الثغور ومرهب أعداء الله، وهو أمير المؤمنين وخليفة وخال المؤمنين وأعظم ملوك الإسلام الذي مات عنه نبي وراضي، لكن سيد لا. فاحذروا قطبية الجرح والتعديل، واحذروا حدادية الجرح والتعديل، احذروها. وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا علم الجرح والتعديل علم سنة، علم كتاب، ميزان عظيم في هذه الأمة تفخر به الأمة. أقرأ يعني قبل ما أتي الفجر وريقات لحسنة الأيام الباني الشام، وهو يرد على أبي غدة. ولعلنا إن شاء الله يعني نفكر من أمس إنها نقوم بعمل دورة السبت القادم في الباني الشام حسنة الأيام، وهو يرد على أبي غدة، ورد عظيم وجليل يتضح لك من خلاله من الألباني رحمه الله تعالى وكيف يتعامل مع المخالف. رد جميل الحقيقة، كشف النقاب عما في كلام أبي غدة من الأباطيل والافتراءات. لعلنا إن شاء الله يعني إن يسر الله سبحانه وتعالى، وإلا يكون إن شاء الله في دورة أخرى، لأن أنا عازم بإذن الله إن إحنا نجعل الدورات القادمة دورات بأسماء الأئمة والعلماء، نبرز العلماء وكذا، مع الحمد لله في كل عصر يعني الحمد لله ذكرنا مصنفات لهم، لكن مثلا نجعل دورة مثلا الألباني رحمه الله تعالى، دورة لعبد الرزاق عفيفي، دورة للعثيمين، دورة للمعلمي، دورة لهؤلاء الأمة ما تسمعش عنهم للأسف الشديد، دورة مثلا للشوكاني، دورة للصنعاني، دورة للشيخ الإسلام، دورة لابن القيم، دورة لابن رجب، يعني أجعلها باعتبار الأئمة والعلماء، أجعلها باعتبار الأئمة والعلماء. ولعل الله سبحانه وتعالى يعني ييسر ذلك ويمن علينا به إن شاء الله.
كنت حصلت حاجة حسن أمس؟
أي نعم. نعم، هو فيه رسالة طيبة اللي كشف النقاب، هذه رسالة طيبة له، وفيه خبر أحاديث الأحاد أيضا، وفيه لبس طويلة يعني التوسل طويل، وتحليل السجد أيضا طويلة، تأتي في دورة أخرى إن شاء الله. وفيه كشف النقاب، وفيه تحقيق أيضا رواية الإسراء والمعراج، فلعلنا إن شاء الله الدورة القادمة نجمع هذا. وفي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، هذا كتاب نريد أن نشرحه من فترة، لعل الله أن ييسر ونختصر هذا أيضا. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم ما هذا يا حاطب؟ قال لا تعجل علي يا رسول الله، إني كنت امرأ. إني كنت امرأ ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسها، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم وأموالهم بمكة، فأحببت إذ فاتني ذلك من نسب فيهم أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي، وما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق.
نعم، ولهذا العمل الذي يحتمل كفرا وغيره وجب الاستفصال فيه، وجب الاستفصال حتى لا ينسب الإنسان كفرا أو بدعة وليس كذلك، العمل الذي يحتمل هذا وذلك. نعم.
فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
ودل هذا أيضا على أن العلماء قالوا على أن التجسس للمشركين ومعاونة المشركين، والإنسان لا يريد نصرة دينهم بل لشيء من أمور الدنيا، أنه لا يكفر بذلك، إنما يكفر المتعاون معهم من أجل نصرة دينهم، إذا أراد نصرة دينهم ونصرة مذهبهم على المسلمين هذا يكفر، أما إذا فعل ذلك على وجه من الوجوه الأخرى الدنيا رغبا رهبا كذا فإنه لا يكفر بذلك بل يكون عاصيا، انتبهوا لهذه المسألة مهمة جدا، لأن البعض يكفر زي يقول لك مثلا أسمعت لك هذا مثلا فلان هذا الرئيس كافر والدليل سورة المائدة الآية رقم كذا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين، وهذا قد أعطى الغاز لإسرائيل وهذا قد فعل، فيرون أن هذا هو الكفر الذي لا برية فيه، وهذا كله من التهور في بيان أحكام الشريعة وإسقاطها على المعينين، كل واحد يكفر بمزاجه، هذا أتى السجن وقت صلاة الجمعة ولم يصلي معنا فلم يكن يصلي وترك الصلاة كافر، اطلعت عليه يعني كان مسافر ولا كان مقيم ولا كان ايه بالضبط، استفصل يا رجل، تكفير هذا يعني شيء يسير، اخراج رجل من الاسلام الذي ثبت له شيء يسير ابدا. فهذا حاطب رضي الله عنه كتب الى هؤلاء: لو عاملنا بالظاهر، واحد يقول لك تعالى بقى نعامل بالظاهر وهذه من الموالاه وهذه كذا وكذا ويحكم على حاطب، ربما يقول كمان ان حاطب كافر رضي الله عنه، يعني لو يفعل فعل حاطب واحد اليوم هيقول بس كفر، ولكن لانه بدري فاذا رفع عنه الحكم. لا، انما اجتهد حاطب رضي الله عنه في هذه المساله. نعم اخطا حاطب وعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم ونزل القران في بيان هذا الامر: يا ايها الذين امنوا اتخذوا عدوي وعدوكم اولياء، وسماه مؤمنا وناداه باسم الإيمان: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدو عدوكم أولياء. فدل هذا على أنه قد يكون من الموالاة ما لا يكفر معه الإنسان، أما الموالاة التي فيها نصرة مذهبهم وما يسمى بعض العلماء بالتولي وما فيه نصرة مذهبهم ونصرة دينهم، فنصرة مذهبهم ودينهم كفر وردة وإن لم تعطيهم شيئا، لو الإنسان نصره وصحح موم عليه وأراد علوهم على المسلمين فإن هذا من الردة والكفر الذي يخرج من الملة والعياذ بالله. أما يقع الإنسان مثلا أعطاهم شيئا، عاملهم بشيء من هذه الأشياء، طمع فيما عندهم، مثلا قواهم على المسلمين في شيء ولا يقصد نصرة دينهم إنما هو يبغض دينهم، فهذا لا يكفر به الإنسان، لا يكفر به الإنسان. نعم، طبعا دي من الأحكام التي لا يمكن أن يسمع التكفيريون ولا زاعم الجهاد أبدا، مسألة التفصيلات دي ما يريدونها أبدا، أي معاملة أي علاقة بينك وبين يهود بين نصارى مباشرة يجعلون هذا من باب الإيه، من باب الكفر والردة المخرجة من ملة الإسلام، مع أنهم أكثر الناس تعاملا مع هؤلاء لو رأوا من مصلحة التعامل معه، وهذا رأيناه في الأحداث الماضية لما صاروا ينادون إيه مجلس الأمن وندون أمريكا وندون العالم الغربي، فما عندهم من العالم الغربي؟ ما قالوا يا الله لو كانوا صادقين، إنما قالوا يا أمريكا، قالوا يا مجلس الأمن، قالوا يا كذا. وكانت وفود الغرب تأتيهم لتلتقي بهم وتنزل عليهم في هذه الأحداث وقبل هذه الأحداث، زعماء العالم ينزلون عليهم. والله أعلم ما بينهم وبينهم. وبعضهم يبين أن الجيش الإسرائيلي أرحم من الجيش المصري وأن اليهود أرحم. الآن يقول هذا الكلام.
نعم عندك حاجة سلام؟ لا 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 لا، ما سماه كفرا، قالوا ما يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل، هذه معصية. نعم
شيخنا رحمه الله قال في الأم الكفر وغيره، يعني القول الكفر صح. نعم شيخنا، كيف الجمع بين مسألة الاستفصال عن المسائل يعني والأصل العمل للظاهر وعدم التدخل في النيات؟
هو ده الظاهر، وأنا بستفصل للظاهر. ظاهره كثير، وقع منك خلاف هذا استفصل، فلك لا تقصد،
يعني التدخل في النيات لا يكون
أي نعم لك لا تقصد
الاستفصال. يعني
واحد مثلا رجل صالح وكذا وقع منه شيء من هذه الأشياء استفصل منه، ما هو ده عمل بالظاهر. وإلا أهل السوء ما تظن بهم إلا السوء، فتحمل أفعالهم على السوء، لكن أهل الخير تحمل أفعالهم على الخير. إن وقع من العالم أو الصالح شيء بخلاف هذا نستفصل، نستفسر ما حملك على هذا، ما حملك على هذا. نعم ايه النفاق العملي؟ لانه ما يكتب الى قريش الا بهذا، فهو قال هذا غيره، ولهذا لا يؤخذ عمر اذا ولا يؤخذ اي انسان دفعه الى كلمة او تصرف غير وغضب على الدين حتى ولو، لانه ما يؤخذ. ولهذا موسى عليه السلام القى الالواح من يده ولا عتبه الله، ما قال انت لما القيت الالواح. فاوقات الفرح الشديد وأوقات الغضب الشديدة هذه الدواعي تجعل طرف حتى الملامة.
يعني السكوت لا يعد إقرار؟
لا 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 ما يعد هذا إقرار. هذا الفعل لو يصدر من غير حاطب نعم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم استفصل منه وما قال ما قاله عمر رضي الله عنه. أما عمر فمعذور لأنه رأى ظاهرا مخالفا وكذا فقال مثل هذا الكلام. نعم، ولهذا نزل القرآن بعتاب حاطب ما ليس بعتاب عمر. نعم
يعني يقال شيخنا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم في الشدة على المخالف،
إقرار النبي على حال طبيعي يطرأ لأي إنسان في البلد. فمثل هذا أنا ما يأتي مثلا واحد الآن يرى رجلا يمشي مع واحد من أهل البدع الكبار فيشد عليه يقول أنت اتق الله أنت ذو وجهين، بالك مع أن هذا الرجل كان يمشي معه مثلا داعيا له إلى السنة، والرجل مثلا اتصل عليه وقال أنا والله عندي اشتباه وأنا راجع إلى السنة بس بين له هذا الاشتباه، فمشى معه ليبين له هذا الاشتباه، الثاني رآه معه فحكم بالظاهر. مثل هذا قد يغفر للإنسان إيه يعني، قد يتجاوز عن سنة في هذا لأنه حمله على ذلك غيرته على السنة، حمله على ذلك كذا، لكن لا يكون بقى هذا مع سبق الإصرار والترصد. يقول والله يا أخي أنا كنت بدعو، والله يا أخي أنا كنت أزيل شب، لا لا تلك مراوغة. هنا بقى نقول إحنا تعدينا بقى حد عمر، مش بقى غير هنا الآن، لا 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 ده قصد بقى، واخد بالك، وهنا قصد بقى، فهذه جريمة لا ما تتجاوز. لكن ممكن كلمة تحمله يعني من غضب من كذا من غيره طارئة لما ترى فعلا لم تستفصل فيه ماشي. نعم
هل يقال شيخ هذا الفعل معصية
من صاحبه ايه؟
يعني هو معصية في ذاته، لكن لو صاحبه حب ظهور الكفر او اتصال،
احنا نقول ما لا شك، هو لا شك نقول حتى لو احب الظهور ولو لم يفعل اصلا، لو احب علو دين الكفار على دين المسلمين هذه ردة والعياذ بالله، حتى ولو لم يفعل اصلا. نعم
شيخنا. نعم حضرتك ذكرت في درس التوحيد الإمام محمد الرب يقول لا يعذر الإنسان حل الإنكار وإنما يعذر حل الحكم، يكون هذا الحديث واقعا عمليا لهذا؟
أي نعم، يعني هذا إذا ما وقع عليه هو إنسان إيه من العذر وجاء في حل، إنه لا يعذر وجاء في حل الإنكار، يعني ممكن يكون هذا. نعم.
فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد شهد بدرا، فما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال وفيه أنزلت هذه الصورة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء الصورة. قال عمر وقد رأيت ابن أبي رافع وكان كاتبا لعلي بن أبي طالب. قال هذا حديث حسن صحيح وفيه عن عمر
أهل بدر يعني مثل الذنوب التي تعلق بحق الله عز وجل، فالله عز وجل تجاوز عنهم، أما ما يستوجب حدا فأهل بدر لا يرفع عنهم الحد، ليس التجاوز هذا يشمل حقوق العباد والحدود، وأنتم تعلمون أن مصطح كان رجلا بدريا ومع ذلك نصب عن الحد، وحس ومصطح نعم كان بدريا ومع ذلك أقيم عليه الحد وهو بدري، فالحدود وحقوق العباد يطالب بها أهل بدر، أما ما بينه وبين الله سبحانه وتعالى فإن الله قد غفر له. نعم.
قال وفي عن عمر وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم، وروى غير واحد عن سفيان بن عيينة هذا الحديث نحو هذا، وذكروا هذا الحرف وقالوا لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب. وقد روي أيضا عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي نحو هذا الحديث، ذكر بعضهم فيه فقال لتخرجن الكتاب أو لنجردنك. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة.
فعل حاطب هو كلام عمر
اضرب عنه كذا المنافق،
فقال عمر بن الخطاب دعني أضرب عنق هذا المنافق، إنما قال عمر مع تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاطب فيما اعتذر به لما كان عند عمر من القوة في الدين وبغض من ينسب إلى النفاق، وظن أن من خالف ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم استحق القتل، لكنه لم يجزم بذلك، فلذلك استأذن في قتله وأطلق عليه منافقا لكونه أبطن خلاف ما أظهر. وعذر حاطب ما ذكره فإنه صنع ذلك متأولا ألا ضرر فيه، إنه قد شهد بدرا فكأنه قيل وهل يسقط عنه شهوده بدرا هذا الذنب العظيم، فأجاب بقوله فما يدريك إلى آخره لعل الله اطلع على أهل بدر. قال العلماء إن الترجي في كلام الله ورسوله للوقوع، وعند أحمد وأبي داود وابن أبي شيبة من حديث أبي هريرة بالجزم ولفظه إن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وعند أحمد بإسناد على شرط مسلم حديث جابر مرفوعا لن يدخل النار أحد شهد بدرا، فقال تعالى مخاطبا لهم خلاف خطاب تشريف وإكرام اعملوا ما شئتم في المستقبل فقد غفرت لكم، عبر عن الآتي بالوقوع مبالغة في تحققه، وعند الطبراني من طريق معمر عن الزهري عن عروة غافر لكم، وفي مغازي ابن عائذ من مرسل عروة اعملوا ما شئتم فسأغفر لكم.
جمع الطرق في الحديث يفسر بعضها بعض، غفرت تبين ما وقعت وكأنما وقع هذا موقع التحقيق، وغافر يعني إن وقع، سأغفر إن وقع. نعم.
قال القرطبي: وهذا الخطاب قد تضمن أن هؤلاء حصلت لهم حالة غفرت بها ذنوبهم السابقة، وتأهلوا أن تغفر لهم الذنوب اللاحقة إن وقعت منهم. وما أحسن قول بعضهم: وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع. وليس المراد أنهم نجزت لهم في ذلك الوقت مغفرة الذنوب اللاحقة، بل لهم صلاحية أن يغفر لهم ما عساه أن يقع، ولا يلزم من وجود الصلاحية لشيء وجود ذلك الشيء. واتفقوا: وليس المراد أنهم نجزت لهم في ذلك الوقت مغفرة الذنوب اللاحقة، بل لهم صلاحية أن يغفر لهم ما عساه أن يقع، ولا يلزم من وجود الصلاحية لشيء وجود ذلك الشيء.
يعني أن هذا سيحصل مغفرة إن وقع الذنب، وليس معناه أن الذنب مغفور من الآن قبل الوقوع، هو ما في ذنب أصلا، لكن إن وقع فالمحل صالح للتجاوز عنه لما أتى من فضيلة عظيمة وهي فضيلة بدر. نعم.
واتفقوا على أن البشارة المذكورة فيما يتعلق بأحكام الآخرة لا بأحكام الدنيا عن إقامة الحدود وغيرها. وفيه أنزلت أي في حاطب بن أبي بلتعة: يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم أي الكفار أولياء أي أصدقاء وأنصار، تلقون أي توصلون إليهم بالمودة أي بأسباب المحبة. وقيل معناه: تلقون إليهم أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وسره بالمودة التي بينكم وبينهم. وبعده: وقد كفروا أي وحالهم أنهم كفروا بما جاءكم من الحق يعني القرآن، يخرجون الرسول وإياكم أي من مكة. أن تؤمنوا أي لأن آمنتم، كأنه قال: يفعلون ذلك لإيمانكم بالله ربكم إن كنتم خرجتم، شرط جوابه متقدم، والمعنى إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي فلا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء.
شوف هذه الآية اللي فيها تقديم تأخير مضمر مهمة جدا. تلقون من مودته وقد كفروا ما جاءكم من الحق، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله، يعني من أجل إيمانكم بالله، لإيمانكم بالله إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي. ما علاقة هذه؟ يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا، هذا شرط تقدم جوابه، وهو إن كنتم أمنتم بالله فلا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، تلقون إليهم بالمودة. نعم.
تسرون إليهم بالمودة أي بالنصيحة.
الآيات اللي ينبغي أن يبحث تفسيرها، في آيات فيها تقديم التفسير ما ينضبط معنا في ذهنك إلا إذا قرأت في التفسير. نعم.
تسرون إليهم بالمودة أي بالنصيحة، وأنا أعلم بما أخفيتم أي من المودة للكفار، وما أعلنتم أي أظهرتم بألسنتكم منها، ومن يفعله منكم أي الإصرار وإلقاء المودة إليهم فقد ضل سواء السبيل أي أخطأ طريق الهدى. انتهى كلامه.
طيب فيش حاجة للمقيم كده؟
لا.
طيب ماشي. طبعا تقول المقيم في الزاد يمكن تلاقي كلام المقيم في الزاد. نعم. نقلوا مصطح وحسان وكذا نقلوا بس، لكن ما في أحد ظن في عيشة سوء. نعم.
أحسن الله عليكم. يعني لا يقال وقعوا فيها، لما يقال نقلوا الحديث.
نقلوا إيه؟
نقلوا الحديث، لا يقال وقعوا.
إيه نقلوا.
نقل.
نعم. أما المنافقون الذين ظنوا السوء. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحن إلا بالآية التي قال الله: إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، الآية. قال معمر: فأخبرني ابن طاووس عن أبيه قال: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة إلا امرأة يملكها. قال: هذا حديث حسن صحيح.
يعني ما كانت مبايعته باليد للنساء، مبايعته لم تكن باليد الإنسان، إنما كانت كلاما. نعم. فدل هذا على تحريم مصافحة المرأة الأجنبية. تقول بأنيتي ما نيتي لست بأكمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم فلا يجوز. وفي هذا رد أيضا على من قال بأن النبي محرم للأمة، مستدلا بمقيله صلى الله عليه وسلم عند أم سليم أو بعض النسوة في هذا زي أم حرام أيضا. فالنبي لم يكن محرما للأمة بدليل أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يصافح، والمحرم يصافح. لكن هذا محمول ما مقيله عند أم سليم وأيضا نوم عند أم حرام وكذا، هذا محمول على محرمية موجودة بنسب برضاع، محرمية موجودة، وإلا ليس النبي صلى الله عليه وسلم محرما لنساء الأمة. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا يزيد بن عبد الله الشيباني قال سمعت شهر بن حوشب قال حدثتنا أم سلمة الأنصارية قالت قالت امرأة من النسوة: ما هذا المعروف الذي لا ينبغي لنا أن نعصيك فيه؟ قال: لا تنحنا. قلت: يا رسول الله، إن فلان بني فلان قد أسعدوني على عمي ولا بد لي من قضائهن، فأبى علي.
أسعدوني يعني جاءوا وناحوا معي وأنا أريد أن أرد الجميل، وهذه كانت عادة الجاهلية، تأتي المرأة تسعد المرأة فترد إليها الجميل. نعم.
فأبى علي فأتيته مرارا فأذن لي في قضائهن، فلم أنح بعد قضائهن ولا على غيره حتى الساعة، ولم يبق من النسوة امرأة إلا وقد ناحت غيري. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وفيه عن أم عطية رضي الله عنها. قال عبد بن حميد: أم سلمة الأنصارية هي أسماء بنت يزيد ابن السكن.
شوف كده تفسير: فأذن لي في قضائه. الإذن بالقضاء لا يلزم الإذن بالفعل، يعني قد تذهب وتفعل ما ليس محرما، لكن تذهب مثل مثلا بعض المآتم بعض الأفراح تكون فيها مخالفات، فقد الإنسان يعني خشية قدر الرحم قد يضطر لأنه يذهب فيمر من غير مشاركة في الإثم فيواسي أو يبارك من غير مشاركة في الإثم. نعم.
فأذن لي في قضائهن. قال فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لأم سلمة الأنصارية في إسعادهن، وكذلك رخص أيضا لأم عطية كما في حديثها عند الشيخين وغيرهما ولفظ مسلم. قالت: لما نزلت هذه الآية على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرق ولا يعصينك في معروف، قالت: كان منا النياحة. قالت: كان منه النياحة. قالت: فقلت: يا رسول الله، آل فلان فإنه إلا آل فلان فإنهم كانوا أسعدوني في الجاهلية فلابد لي أن أسعدهم. فقال صلى الله عليه وسلم: إلا آل فلان. قال النووي: هذا محمول على الترخيص لأم عطية في آل فلان خاصة كما هو ظاهر، ولا تحل النياحة لغيرها ولا لها في غير آل فلان كما هو صريح في الحديث، وللشارع أن يخص من العموم ما شاء، فهذا صواب الحكم في هذا الحديث. واستشكل القاضي عياض وغيره هذا الحديث وقالوا فيه أقوالا عجيبة، ومقصود التحذير من الاغترار بها، حتى إن بعض المالكية قال: النياحة ليست بحرام بهذا الحديث، وقصد نساء جعفر. قال: وإنما المحرم ما كان معه شيء من أفعال الجاهلية كشق الجيوب وخمش الخدود ودعوى الجاهلية، والصواب ما ذكرناه أولا، وأن النياحة حرام مطلقة، وهو مذهب العلماء كافة، وليس فيما قاله هذا القائل دليل صحيح لما ذكره. قال رحمه الله انتهى. ثم قال: قلت: دعوى تخصيص الترخيص بأم عطية رضي الله عنها غير صحيحة، فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا كلام مبارك فوري،
كلام النووي.
النووي
انتهى كلام النووي، انتهى كلام النووي يعني.
طيب، وبعدين قلت بهذا
هذا الشالة. قلت: دعوى تخصيص الترخيص بأم عطية رضي الله عنها غير صحيحة، فقد رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة الأنصارية كما في حديثها هذا. وأخرج ابن مردوي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء فبايعهن ألا يشركن بالله شيئا الآية، قالت خولة بنت حكيم: يا رسول الله، كان أبي وأخي مات في الجاهلية وإن فلانة أسعدتني وقد مات أخوها. الحديث وأخرجه أحمد والطبري من طريق مصعب ابن نوح قال أدركت عجوزا لنا كانت في من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فأخذ علينا ولا تنحنا. فقالت عجوز يا نبي الله إن ناسا كانوا أسعدونا على مصائب أصابتنا وإنهم قد أصابتهم مصيبة فأنا أريد أن أسعدهم. قال فاذهبي فكافئيهم. قالت فانطلقت فكافأتهم ثم إنها أتت فبايعته. قال الحافظ والأقرب والصواب أن النياحة كانت مباحة ثم كرهت كراهة تنزيه ثم تحريم. وقال العيني والجواب الذي هو أحسن الأجوبة وأقربها أن يقال إن النهي ورد أولا للتنزيه ثم لما تمت مبايعة النساء وقع التحريم، فيكون الإذن الذي وقع لمن ذكر في الحالة الأولى ثم وقع التحريم وورد الوعيد الشديد في أحاديث النهي كثيرة في أحاديث كثيرة انتهى.
لعل هذا الأخير هو يعني الأليق والأقرب، وإن كان الأجود منه والله تعالى أعلم من يقال، إنما المأذون فيه الإسعاد، والإسعاد أعم من النياحة، فالإسعاد يكون بالنياحة، والإسعاد يكون بالمشاركة والمواساة، والإسعاد يكون بشيء من هذا. فهذا الأليق، لأنه لو قيل بأن النياحة مراحل من كراهة من الكرات ثم التحريم يقال ما الدليل، يعني قد يقال ما الدليل. أما تفسير المعنى نعم، لأننا لا نعلم والله أعلم فيما نعلمه نحن أن النبي صلى الله عليه وسلم يأذن في محرم من أجل هذا. نعم النبي قد يقال إلا كذا يا رسول الله، فيقول إلا كذا إذا كان تخصيصا بغير محرم، مثل ما جاء في الصحيحين في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعض شوكة في مكة، فقال العباس إلا الإذخر يا رسول الله، قال إلا الإذخر، واستعمال الإذخر ليس محرما فما في إشكال، لكن يأذن النبي في النياحة بعد التحريم هذا يبعد، والله تعالى أعلم هذا يبعد. وإنما يكون الإذن في الإسعاد ليس في النياحة، والإسعاد أعم من النياحة، الإسعاد أعم من النياحة. معلوم إن الإنسان قد يأتي الواحد يقف بجواره يواسيه يعزيه فيحصل بذلك ما يحصل، أما الإسعاد بالنياحة فلا يرى، أو على الأقل يقال إلى ما هنا بأن يعني يقول النهي للكراهة وليس التحريم ثم بعد ذلك أتى النهي بالإيه بالتحريم. أما إن النبي صلى الله عليه وسلم يأذن في المحرم بعد النهي عنه لأحد فما عرف ذلك، والله أعلم. قل يا أخي هات الله صلح من ده اللي يقول أي يقول إيه بقى. أيوة الحمد لله الذي بنعمته من الصالح. نعم
قد يشهد لدى التوجيه قول الخضوية الهادي فكافة المكفاءة عام.
اي نعم يعني ما هذا يقول ما الشيخ شعيب. اي نعم هذا لتستريح له النفس، هذا الذي تستريح له النفس، لأنه هذا يفتح علينا بابا لا نهاية له لا نهاية له، إن بأذن للحاجة إن بأذن مش عارف إيه، يبقى إذن سيفتح باب التراخص بالمحرمات في كذا، وهو وحتى ولو نص على هذا فلا يكون دليلا، لكن أقصد يكون شبهة عند القوم، لكن ما يكون دليلا لأن ما خصه الشارع، هيبقى الحكم على المعين في معين، على المعين الذي أذن له النبي في معين في ألف فلان في غيره، فيبقى الحكم لن يكون لهم فيه حجة، ولكن سيكون لهم فيه شبهة، سوف يكون لهم فيه شبهة. نعم من سبت ايه تفسير الايات
مبيع. قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا قيس بن الربيع عن الأغر بن الصباح عن خليفة ابن حسين عن أبي نصر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنهن، قال كانت المرأة إذا جاءت النبي صلى الله عليه وسلم لتسلم حلفها بالله ما خرجت من بغض زوجي ما خرجت إلا حبا لله ولرسوله. قال أبو عيسى هذا حديث غريب.
طيب هنا أيضا كما قلنا في قصة حاطب أن العلماء ما كفروا الجاسوس ولا كفروا من يقع منه موالاه يعني ظاهرية مع الكفار مع عقد القلب على بغضهم وبغض مذهبهم خلافا لتكفيريين والجهاديين زعموا. أيضا تأتي مسألة أخرى ولعلها طرحت قبل سنوات وهي مثلا إرجاع المرأة لو جاءت مسلمة إلى النصارى أو كذا، هل بمجرد إرجاع هذا يكفر الإنسان أم لا؟ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما صالح قريشا صالحهم على أنه من أتى منهم مسلما رده النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أتاهم مرتدا قبلوه، فدعهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ثم نزل الاستثناء النساء من هذا، إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتمون مؤمنات فلا ترجعون إلى الكفار. ولكن في حفاظ على أحكام أخرى وهي إيه؟ قال تبارك وتعالى ولا تمسكوا بعصم الكافرين واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، إنه ما دفعه الأزواج الكفار لهن فإنه يرد إليهم، أما ترد المرأة لا، لأن المرأة بخلاف الرجل. طيب لو أن حاكما رد مثلا المرأة المسلمة إلى النصارى بمثل هذا، فهل يكون كافرا بذلك أم لا؟
لا يكفر إلا إذا كان ارتبط بذلك نصرة لهؤلاء أو محبة الدينين،
يعني فيه التفصيل. يعني نقول إن رده إعلاء لدينهم على دين الإسلام، إظهار لدينهم على دين الإسلام، فإن ذلك يكفر. أما إذا رده لاتفاق دنيوي لطمع لرغبة لرهبة فإنه يكون فاجرا، إذ يرد المؤمنة يكون فاجرا لكن لا يكون كافرا، لا يكون كافرا. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر اليوم، والله تعالى أعلم.